بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 11 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة الأربعاء 30 من شهر محرم عام 1440. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب إزالة النجاسة وبيانها، وعنه رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
نعم. وعنه قال، يعني عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر يعني في غزوة خيبر في عام 7 للهجرة، وخيبر معناها الحصن، خيبر معناها الحصن، وهذه خيبر تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلومتر تبعد عن المدينة. في هذه الغزوة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى. ولهذا الحديث سبب كما عند البخاري في صحيحه، قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن، هذا في خيبر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جائن فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا ينادي. هذا هو سبب الحديث، سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أن ينادي. أمر أبا طلحة فنادى. أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الحديث فيه مسائل. قال: فإنها رجس. رجس هنا معناها حرام على الراجح، ومنهم من قال هنا رجس معناها نجس، والذي يرجح أن معنى رجس هنا يعني حرام. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها حرام أكلها. الذي يرجح هذا نفس الحديث في زيادة عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، كذلك عند مسلم، هذا الحديث متفق عليه في رواية مسلم: فإنها رجس من عمل الشيطان. هذا الذي يرجح أن رجس هنا بمعنى حرام، أنها حرام، رجس من عمل الشيطان عند الإمام مسلم وغيره. قال ابن قدامة: أراد أنها محرمة، كقوله في الخمر والميسر أنها رجس.
كقول الله عز وجل في الخمر والميسر أنها رجس. نعم. ويأتي أيضا رجس في القرآن وفي السنة بمعنى ثالث. إذن كلمة رجس إذا جاءت في النصوص إما أن يكون معناها حرام أو يكون معناها نجس أو يكون معناها عذاب، كما قال الله عز وجل قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، فرجس هنا بمعنى عذاب، وهكذا لغة العرب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب في سورة الأعراف، فرجس هنا بمعنى عذاب. إذن لفظ رجس تحتمل عدة معاني، فالذي يرجح المعنى الذي ذكرناه هو نفس الحديث الزيادة اللي عند مسلم وغيره رجس من عمل الشيطان. إذن هي حرام، اللحوم الحمر الأهلية حرام، حمر جمع حمار والأهلية يعني الأليفة، لأن هناك حمر غير أليفة، حمر وحشية، تلك حلال أكلها، أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الوحشية، لذلك جاء في الحديث هنا تقييد الحمر بالأهلية، الأهلية يعني الأليفة التي تعيش مع الناس الذي تطوف على الناس. إذن هذا معنى الحديث، والحديث فيه أربع مسائل. المسألة الأولى الحديث دليل على مشروعية النداء، مشروعية النداء لبيان المهمات من الأحكام في السفر أو في غيره، ولي الأمر أو الوالي أو غيره من الولاة يشرع لهم أن يبعثوا مناديا ليبلغ الناس، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس، أن ينادي في الناس ويبين أو يبلغ لهم الحكم الشرعي في مسألة لحوم الحمر الأهلية أنها حرام وأنها حرام. وكذلك أيضا يجوز تبليغ الناس ونداء الناس بواسطة مبلغ، لابد أن يكون هذا المبلغ ثقة، أما غير الثقة ممكن يزيد، ممكن يأتي بكلام من عنده، ممكن يحرف الكلام، ممكن يغير، فلابد أن يكون هذا المبلغ ثقة. هذه المسألة الأولى، حديث دليل على مشروعية النداء لبيان المهمات من الأحكام وغيرها. ويستفاد أيضا من هذا تابع لنفس المسألة جواز اتخاذ المترجمين، المترجم الذي ينقل الكلام اللغة إلى أخرى بشرط أن يكون أمينا عارفا باللغتين لئلا يقع في الخطأ أو يحرف الكلام عن موضعه، أيضا يستفاد من هذا الحديث. فنأتي الحديث ونعرف معناه ونعرف ما هي الأحكام التي استنبطها واستخرجها أهل العلم من هذا الحديث، حتى إذا عملنا بهذه الأحكام نعمل بالدليل، نعمل بالدليل، نربط المسلم ونربط الناس بالدليل حتى يكونوا على دراية وعلى عمل فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على الحكم الشرعي. ولذلك ننصح دائما بحفظ الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع على مسائل الأحكام، ننصح المسلمين وننصح أيضا طلبة العلم من باب أولى أن يحفظوا الأدلة ليستدلوا بها على المسائل التي يبلغونها للناس، يعلمونها للناس، يأتون بالأدلة. فحفظ الأدلة وخاصة من هذا الكتاب بلوغ المرام أمر مهم جدا لطالب العلم ليستدل بهذه الحديث التي يحفظها، وكلما زاد حفظك لآيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت على قاعدة رصينة وقوية في الاستدلال وفي إقناع الناس. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، وهو فيه جمع لاسم الله تعالى مع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، ينهيانكم، ضمير واحد. ومثل هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما سواهما، فهنا جواز الجمع بين اسم الله عز وجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدل على الجواز. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم 870 الحديث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فهذا قد يكون معارض لهذا الحديث الذي معنا، لكن أجاب العلماء بثلاثة أجوبة للجمع بين الحديثين. والإجابة الأولى أن المشهور أن هذا الإنكار على الخطيب لأن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات، وثنى هنا الخطيب بالضمير في حديثنا ينهيانكم لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه. هذا جمع من بعض أهل العلم ذكره النووي رحمه الله أيضا في شرحه لهذا الحديث. إذن هنا في حديثنا يجوز الجمع بين اسم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم، وفي الحديث الذي معنا بئس الخطيب أنت عندما قال ومن يعصهما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن يعص الله ورسوله، نهاه عن الجمع بالضمير أن يجمع في ضمير واحد. فالجواب الأول أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطيب لأنه في موطن خطبة يخطب الناس، وشأن الخطبة خطبة الجمعة أو غيرها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات. أما في حديثنا فليس هنا خطبة وعظ، هذا جمع. جمع الثاني أنه ثنى الضمير ينهيانكم إيماء إلى أن ما نهى الله عنه فقد نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وكذا العكس، فهما متلازمان، ما نهى الله عنه وما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم متلازمان لا ينفكان، وذلك جاء الجمع هنا ينهيانكم. وأمر بالإفراد في حديث الخطبة إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل، هذه معصية وهذه معصية، واضح؟ وواحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية فقد غوى، فقد غوى قال، هذا أيضا ذكره بعض أهل العلم. والجمع الثالث قال يكون هو أقرب هذه الجموع وأرجحها، أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز الجمع بين اسم الله عز وجل وبين اسم رسوله صلى الله عليه وسلم، ينهيانكم، يحرمان عليكم، يأمرانكم، يجوز لأن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يجوز، أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. هذا هو الجمع بين الحديثين. إذن المسألة الثانية يجوز جمع اسم الله تعالى مع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية. المسألة الثالثة، ما هو حكم لحوم الحمر؟ الآن جاء هنا الحديث ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، تحريم الأكل ما فيه خلاف، لكن هل لحم الحمار الأهلي نجس أم طاهر؟ هذه هي المسألة. وهذا الحديث يدل على طهارة، بل لا يستدل به على نجاسة الحمر أو لحوم الحمر الأهلية، لا يستدل به، لأن معنى رجس الذي جاء في الحديث معناها حرام، فإنها رجس يعني حرام، لا يحمل المعنى هنا رجس يعني نجس. فمن أهل العلم من قال هنا رجس يعني نجس، ومن معاني رجس نجس، وقالوا بنجاسة لحوم الحمر الأهلية، لكن الراجح أنها طاهرة لعدم وجود دليل على نجاستها، وأن هذا الحديث ليس معناه أنها نجسة فإنها رجس، يعني أنها حرام، حرام أكلها لأنها رجس من عمل الشيطان. فهناك قولان من أهل العلم قال أنها نجسة، ويترتب على نجاسة اللحوم الحمر الأهلية إذن نجاسة الحمار الأهلي، فلو شرب حمار من ماء وبقي بعد شربه شيء فهو نجس على القول بنجاسة لحومها أو نجاسة الحمر. كذلك عرقه، عرق الحمار وما يسيل من أنفه، كل هذا يترتب أنه نجس إذا كان الحمار نجس أو أن لحمه نجس. ودليلهم الحديث هذا الذي معنا، قالوا فأنها رجس يعني أنها نجس. أما القول الثاني أنها طاهرة، هذا قول جمهور أهل العلم، قول الجمهور، وأيضا رواية عن الإمام أحمد. القول الأول رواية في مذهب الحنابلة، أما القول الثاني أنها طاهرة هو مذهب الجمهور، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد، رجحها ابن قدامة في المغني وغيره. ودليلهم أنها طاهرة أنها هي الأصل، الأصل في الأعيان الطهارة، قاعدة أخذناها في بداية هذا الباب، أن الأصل في الأعيان الطهارة، كل شيء أصله طاهر إلا إذا جاء دليل أنه نجس. فلحوم الحمر الأهلية الأصل فيها الطهارة، ولم يأتي دليل على نجاستها، هذا الحديث لا يدل على نجاستها، هذا دليل الجمهور الأول. والتحريم، تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية لا يلزم منه نجاسة هذه اللحوم، فلحمها حرام أكله وليس بنجس، فهذا الدليل الأول أن الأصل في الأعيان الطهارة. كذلك دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون هذه الحمر ولا يخلو ركوبها من عرق، هذه الحمر تعرق وينتقل هذا العرق إلى ملابس من يركبه، يركب هذه الحمر، ولو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحاجة الناس إلى هذا البيان، وهذا دليل واضح على طهارة هذه اللحوم أو طهارة عرق الحمار وشعره أيضا. كذلك أيضا من الأدلة أنه لا يمكن التحرز، كل من اقتنى هذه الحمر لا يمكن أن يتحرز منها، فلو كانت نجسة ولو كانت نجسة لكان هذا فيه مشقة وفيه حرج على المسلمين، لأن الناس اعتادت على ركوب هذه الحمر الأهلية، فلو قلنا بنجاسة عرقها أو شعرها أو نجاستها فيه حرج على الناس، كل ما ركب الحمار ذهب يغتسل يغسل ملابسه، ففيه حرج ومشقة على المسلمين، لا يمكن تحرز من هذه الحمر لمن اقتنى هذه الحمر. فأشبهت الهرة التي مر معنا حديثها، الهرة التي مر معنا حديثها وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، فإذا عفي عن الهرة لتطوافها فالحمار من باب أولى، فالحمار من باب أولى. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة بالنسبة لي، هل الحمر الأهلية طاهرة أم نجسة؟ هذه المسألة الرابعة أو الثالثة. الرابعة قلناها أن حديث دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية لقوله ينهيانكم، ولقوله فإنها رجس من عمل الشيطان فلا يجوز أكل لحمها، وهذا لا خلاف فيه. هذه أربع مسائل في هذا الحديث. نعم.
عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
عمرو بن خارجة رضي الله عنه الأسدي من بني أسد الأنصاري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، منى مكان من مشاعر الحج، فيه المبيت وفي غيرها من مناسك الحج معروف، سمي هذا المكان بمنى لأنه تمنى فيه دماء الهدايا، تراق دماء الهدايا بالذبح والنعر، لأنها تمنى فيه يعني تراق، فسمي منا، هذا من الجاهلية من القديم اسمها. وهكذا جاء الإسلام وأقر بعض مما كان عليه أهل الجاهلية، ومنه هذا نحر الهدي، دماء الهدي تمنى فيه يعني تراق، فسمي بمنا، هذا سبب تسمية هذا المكان بهذا الاسم. وهو على راحلته، خطبنا وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، والراحلة هي المركب من الإبل، ذكرا كان أو أنثى سمى راحلة، البعير الذي يركب هذا يسمى راحلة. وبعضهم يقول الراحلة هي الناقة التي تصلح أن ترحل أو ترحل، تصلح أن ترحل يعني تصلح أن يوضع عليها الرحل، فيقال رحلت البعير أي شددت عليه رحلة، وهو كل شيء يعد للرحيل من وعاء للماء للمتاع ومركب للبعير وغيرها مما يوضع على الرحل، لذلك سميت راحلة. إذن الراحلة المركب من الإبل، ما يركب من الإبل، ما يرحل عليه أو ما يرحل عليه يعني يشد عليه رحله ويوضع عليه المتاع، هذا يسمى هذه راحلة. فقال وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم خطبهم، ولعابها يسيل على كتفي. يقول عمر لعاب هذه الراحلة، هذه الناقة أو البعير، لعابها يسيل على كتفي. وهذا يدل على حفظ هذا الصحابي ويقظته، لأنه انتبه الآن يبين لنا، ينقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر التفاصيل، كان لعابها يسيل على كتفي، هذا يدل على أنه حافظ للحديث، أنه حافظ للحديث، لعابها يسيل على كتفي. واللعاب هو ما سال من الفم، سواء كان من الآدمي أو من غيره، ما سال من الفم يسمى لعاب. ولعاب الناقة يسير على كتف عمرو بن خارج رضي الله عنه. وفي حديث أنس رضي الله عنه أيضا يصف لنا في صحيح سنن ابن ماجة 1212، يقول أنس إني لا تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، هذا حديث آخر حديث أنس. فهذا كله يدل على طهارة لعاب هذا البعير أو هذه الناقة. والكتف معروف عندكم هو عظم عريض خلف المنكب، عظم عريض خلف المنكب، نعم هو الذي يسمى الكتف. الحديث فيه أربع مسائل، المسألة الأولى يدل الحديث على أنه ينبغي للخطيب الواعظ الذي يعلم الناس يبين لهم ينصحهم يعلن لهم الإعلان، ينبغي للخطيب أن يكون على مكان عال مرتفع كمنبر وكرسي ونحوهما، لأن هذا أظهر لصوته، الناس يسمعونه إذا كان في مكان مرتفع. والنبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وعلى راحلته، وهو على راحلته، هو على الناقة، فيسمعونه كلهم ويرونه من بعيد، البعيد ينظر إليه. فهذا يدل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على مكان مرتفع كمنبر وكرسي ونحوه ونحوهما، لأنه أظهر لصوته وأبلغ في الإعلام وأهيب للسامعين وأسهل للسائل، إذا سأله واحد من بعيد يسمعه ويسمع السائل الجواب منه وهو على مكان مرتفع. والمسألة الثانية أيضا الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ هذا الدين والأحكام لهذه الأمة، وذلك بالخطبة، خطبهم صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم يبلغ الأحكام لهذه الأمة، وأنه ينبغي لمن ولي أمر الحجاج أن يخطب فيهم بمنى كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الناس أحكام الحج ومناسك الحج من الرمي والنحر والطواف والسعي وغيرها من مناسك الحج. هذا أيضا يستدل به من هذا الحديث. المسألة الثالثة: ما هو حكم الخطاب والوعظ على ظهر الراحلة، على ظهر الحيوان، ظهر البعير أو ظهر الحمار أو ظهر الناقة أو مما يركب من الدواب، ما هو الحكم؟ هذا الحديث الذي معنا دل على الجواز، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، إذن خطبه وهو على الراحلة، فهذا دليل على جواز الخطبة والموعظة على الراحلة، وأن هذا مباح لوجود مصلحة، ولأن هذا لا يتكرر كثيرا، هي خطبة في الأسبوع أو في 10 أيام أو في موسم الحج مرة واحدة أو مرتان، فهي لا تتكرر ولا تطول، فتجوز الخطبة على الراحلة. وقد ورد أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عشية عرفة على راحلته خطب الناس في عرفة غير هذه الخطبة التي في منى. لكن يأتي إشكال، صح حديث عنه صلى الله عليه وسلم من قوله قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخر لكم لتبلغكم أو لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم. هذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود 2567. فهذا الحديث: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فقد يتعارض مع هذا الحديث الذي معنا، كذلك أيضا الحديث في وقوفه صلى الله عليه وسلم عشية عرفة على راحلته، يجمع بين الحديثين، يجمع بين الحديثين أن هذا للحاجة، عند الحاجة، وأن لا يكون هذا الذي يركب ويعظ الناس ويخطب لا يتخذ هذا المركب إلا لسبب، لا يتخذ عادة أو ليستوطن على ظهر هذا البعير يبقى بالساعات وبالأيام هناك وينام على هذا البعير أو هذا الحيوان، يتخذه مقعدا دائما جالس هناك ويسكن على ويبقى على ظهر البعير بالساعات، فهذا فيه مشقة على هذا البعير. فإياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، يعني اتخاذ هذه الظهور لغير مصلحة، لغير سبب شرعي، لأنه يؤذي هذه الدابة أو الركوب على ظهر هذه الدابة والاستيطان على ظهرها واتخاذ هذه الدابة مقعدا دائما له، وهذا فيه مشقة، وهذا من رحمة الإسلام بالحيوان. هذا هو جمع بين الحديثين. فالمسألة الثالثة: يجوز الخطبة والموعظة على الراحلة إذا وجدت مصلحة، وأن لا يطول هذا الأمر ولا يتكرر كثيرا. هذا هو جمع بين الحديثين. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث: أن الحديث دليل على طهارة لعاب البعير، قال: ولعابها يسير على كتفي، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، لا شك في ذلك، فلو كان نجسا لعاب البعير لم يقره صلى الله عليه وسلم، ولو لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يعلمه، ولو كان نجسا لم يقره الله عز وجل عليه، فإقراره عليه دليل على طهارته، طهارة لعاب البعير. كذلك قال أهل العلم: ويقاس عليه أيضا سائر بهيمة الأنعام من الأبقار والغنم وغيرهما من كل حيوان مباح الأكل، لعابه وبوله وروثه وسائر فضلاته كلها طاهرة، كلها طاهرة. ومما يدل على هذه الطهارة حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفي هذا الحديث قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مرابض الغنم، ومرابضها لا تخلو من بول وروث. وقال النووي: هذا متفق عليه بين العلماء. أما النهي عن مبارك الإبل فليس من أجل نجاستها، بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلة لماذا لا تصلي في مبارك الإبل، بين ذلك، قال لا تصلي في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين، هكذا على رأس كل بعير شيطان، هذا هو السبب، لكن ليس لنجاسة أبوالها وأرواثها، لا هي طاهرة لما مر معنا سابقا في حديث العرانيين الذين اجتووا المدينة فأصابهم أصابت حمى المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا خارج المدينة حتى يشفيهم الله عز وجل ويشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فدليل على عدم نجاسة البول، ولا ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم علاجا لهم، لأن الله حرم على أمتي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتداوى بالحرام، أن تتداوى بالحرام، والله عز وجل لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، فهذا دليل على طهارة أبوالها. هذه المسألة الرابعة بالنسبة لحكم لعاب البعير، هو طاهر لهذا الحديث، كذلك أيضا يقاس عليه أيضا بقية الأنعام من البقر والغنم، لعابها طاهر، وكذلك أو بولها وروثها وسائر فضراتها طاهرة، لأنها من الحيوان المأكول لحمها، مأكول لحمها، ودلت الأدلة على طهارة هذا كله، طهارة هذا كله. نعم، حديث
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
نعم، هي هما حديثان، وروايات هذه الحديث كثيرة، أول حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. ويغسل المنية هنا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل هنا للاستحباب وللنظافة وإزالة القذر، كالنخامة إذا تنخم الإنسان ينظف هذه النخامة ويغسلها، فهذا الحديث لا يدل على وجوب غسل المني، لأنه فعل للاستحباب وللنظافة وإزالة القذر، والمضارع هنا يغسل يدل على الكثرة والمداومة، يعني كثير ما كان صلى الله عليه وسلم يغسل المنية من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة، ثم يخرج إلى الصلاة. وعند البخاري أيضا تقول عائشة نفس الحديث ثم أراه فيه بقعة أو بقعا، يبقى في هذا الثوب نقطة قطرة من هذا المني أو بقعا، ويصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري 232، وقبله الحديث قالت عائشة وأثر الغسل فيه بقع الماء، بقع الماء يعني بقع المني، وعند البخاري أيضا 229 قالت عائشة فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يبقى بعض البقع لا يصيبها الماء، لا يصيبها، لا يغسلها، تبقى على الثوب. وحديث ثاني قال ولمسلم لقد كنت أفركه، تقول عائشة أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، تدلكه، كانت تدلكه هكذا فركا فيصلي فيه، أفركه فركا، فركا هذه مصدر للتأكيد، ويدل هذا المصدر على أنه فرك بدون غسل، تفركه بدون لا تغسله، والقرينة هي هنا المصدر أفركه فركا أدلكه دلكا، فهذا المصدر للتأكيد ويدل على أنه فرك بدون غسل بدون ماء. وفي لفظ له تقول عائشة لقد كنت أحكه يابسا، أحكه يابسا بظفري، بظفري من ثوبه، تقشره المني وهو يابس دون غسل وهو جاف من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بظفرها، هذا دليل واضح وقطعي على طهارة المني ولا لو كان نجس ما فعلت هذا الفعل رضي الله عنها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن حبان تقول ربما حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، المني في ثوبه صلى الله عليه وسلم ويتحكه وهو يصلي، فلو كان نجسا لأخبره جبريل عليه السلام كما أخبره عن الأذى الذي في نعله وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، أخبره جبريل فنزع نعاله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أخبره جبريل لوجود نجاسة في نعاله وهكذا. فهنا لم يخبره، ودليل أيضا على طهارة المني. هذا ما في هذا الحديث وفي معناه. والمني معروف عند الناس، الذي لا يعرفه هو من الرجل ماء أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة، ويخرج بشهوة، ويعقبه فتور وارتخاء، لأن الشهوة تسكن بخروجه. والمني هو أحد أربعة أشياء تخرج من قبل الإنسان من الأمام. المني هو أحد أربعة أشياء. ثاني المذي، المذي هو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة والانتشار كما يحصل عند الملاعبة وتذكر الجماع، وهذا نجس باتفاق العلماء. المذي ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة، تفكير بشهوة، لمس بشهوة، ملاعبة، قبلة بشهوة، يخرج هذا الماء الرقيق، هذا مذي نجس بالاتفاق. الثالث الذي يخرج الودي، الودي ماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدرة، لا رائحة له، يخرج عقب البول، يخرج عقب البول، هذا ودي، سمى ودي، وهو في الشتاء أكثر عند البرد، يخرج أكثر عند الرجال أكثر من الصيف، وأيضا هذا نجس إجماعا الودي. والرابع البول، وهو معروف، سائل تفصله الكليتان عن الدم لتخرجه من الجسم، ويهوي ما يزيد على حاجة الإنسان من الماء والأملاح، فيجتمع في المثانة حتى تدفعه خارج الجسم. هذا تعريف البول لمن لا يعرفه، وهو نجس بالإجماع. هذه الأربعة تخرج، ثلاثة نجسة والمني طاهر بناء على هذا الحديث الذي معنا. ما هو حكم المني الآن؟ اختلف العلماء على قولين، هل هو طاهر أم نجس؟ بسرعة في خمس دقائق قبل الأذان، من قال بنجاسته وهم الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، قالوا المني مني الآدمي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا غسله، والغسل يدل على نجاسته. كذلك قالوا أن المني يخرج من أحد السبيلين، وكل خارج من السبيلين فهو نجس. هذا هو دليل هؤلاء العلماء. وأجاب على هذا القول كل خارج من سبيل فهو نجس، قال العثيمين قولكم أنه خارج من السبيل، فليس كل ما خرج من السبيل نجس، لأن الولد يخرج من فرج المرأة وهو طاهر، إذن هذه القاعدة غير صحيحة. ثم قال طهارة مني الآدمي وهي الراجحة. عرفنا الآن وين الجواب، يقولون كل خارج من السبيلين نجس، هذه قاعدة عند بعض الفقهاء، يقال لهم الولد يخرج من أحد السبيلين، ولم يقل أحد بنجاسة الولد الذي يخرج. هذا هو، هذان دليل. أما من قال بطهارة المني فدليلهم الحديث نفسه، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه أمر وليس فيه بيان نجاسة المني، وفعل عائشة رضي الله عنها في رواية هذا الحديث تدل على طهارة المني بظفرها، أفركه أيضا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكه يابسا بظفري، وهكذا يبقى بعض الأثر على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلو كان نجس لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنجاسة. كذلك أن هذا المني هو أصل الإنسان، أصل الإنسان المني، فلو قلنا بنجاسته إذن الإنسان هو نجس، ولم يقل بهذا أحد من الناس. فالحديث دليل على طهارة مني الآدمي ذكرا كان أو أنثى، وغسله من باب الاستقذار والنظافة ليس من باب النجاسة. ليس من باب النجاسة. وهذا قول لرواية عن الإمام أحمد وقول إسحاق بن راهوية وابن حزم وابن تيمية، ونسبه النووي إلى الكثير من أهل الحديث القول بطهارة المني. هذا هو الراجح، أن المني طاهر لقوة دليله، فلو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله كما تغسل سائر النجاسات كدم الحيض وغيره دون الاكتفاء بفركه. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بفرك المني هذا يدل على طهارته، لأن النجاسة لا يزيلها الفرك، لا بد من غسلها، لا بد من غسلها. وعائشة رضي الله عنها كانت تحكه، كانت تدلكه، وهذا يدل على طهارته. ودليل آخر أيضا، تقول عائشة رضي الله عنها كما عند ابن خزيمة بإسناد حسن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. هذا حديث في صحيح ابن خزيمة بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. وهكذا ما ورد عن إسحاق بن يوسف عند الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. شوف هذه الأدلة كلها تدل، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث صححه الألباني أيضا في سلسلة الحديث الصحيحة في المجلد السابع، وأشار إليه أيضا إلى تصحيح في السلسلة الضعيفة في المجلد الثاني حديث 948. قال: الحكم على المني بالطهارة هو الصواب، وحسبنا في ذلك جزم ابن عباس رضي الله عنهما بأنه بمنزلة المخاط والبصاق، ولا نعرف له مخالفا من الصحابة، ولا يعارض الكتاب والسنة هذا القول. هذه خلاصة هذه المسألة. نعم، بقيت هي مسألة أخيرة فقط، قد نتركها للدرس القادم نظرا لضيق الوقت، وهو حكم رطوبة فرج المرأة، لأنه يتعلق بهذا هذه المسألة. كم بقي عن الأذان؟ خمس؟ ما يكفي، نتركها للدرس القادم، لا تحتاج إلى تفصيل. نسأل الله يبارك لنا وإياكم في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ويوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه، ويفقهنا وإياكم في ديننا، ويحسن لنا ولكم الختام، ويبارك لنا ولكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.